بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في صباح هذا اليوم السبت 13 من ذي القعدة سنة 38 و400 ألف بعد الهجرة، الموافق 5 من شهر 8 سنة 2017. في تكملة أسهل المسالك نبدأ إن شاء الله بقراءة النظم. تفضل أخي عماد.
وبعد، إن العلم فرض لزما، كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام. وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، إن العلم فرض لزم، كل امرئ مكلف أن يعلم. بدأ بقوله بعد، وهذا الظرف بعد هو لفصل الخطاب، للتنقل بين أسلوب وأسلوب. فأنت تقول وبعد، إذن أنت كنت في شأن، الآن تنتقل إلى شأن آخر، ومن أسلوب إلى أسلوب آخر. وهذا الظرف معناه أنك بعد هذا الذي ذكر. ما معنى بعد هذا الذي ذكر؟ أنه مقطوع عن الإضافة لفظا، ولكن المضاف إليه منوي في المعنى. ما مثال ذلك؟ قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من بعد أن يغلب الروم. من بعد ماذا؟ من بعد غلب الروم. فبدلا من أن تكرر هذه الجملة، فإنك تبني هذا الظرف على الضم، يعني لله الأمر من قبل، أي من قبل أن يغلب الروم، ومن بعد، أي من بعد أن يغلب الروم. لأن الظروف أصلا حقها أن تنصب، لأنها مفعول فيه: أزورك يوم الجمعة. فيوم هنا ظرف. ما معنى ظرف؟ يعني أنه وعاء للفعل، أن الفعل مظروف، أن الفعل إيه؟ مظروف. هو كالظرف الذي تضع في داخله الرسالة أو النقود. فعندما تقول ظرف هو وعاء للحدث. فعندما تقول أزورك يوم الجمعة، فهذا يعني أن الفعل أزور مظروف في ظرف الزمان يوما. جلست أمام الدار. ما معنى أمام؟ معنى أمام أن الجلوس فيه، واضح؟ هذا معنى الظرف. إذن هناك ظرف ومظروف، هناك الظرف المكاني الذي فيه الفعل، أما إذا لم يصلح لأن يقدر فيه حرف الجر فيه فلا يكون ظرفا. يعني من شروط الظرف أن يصلح لتقدير حرف الجر في جلست أمام الدار، أي جلست في أمام الدار، واضح؟ طب لو قلت الآن أزورك يوم الجمعة، إذن الزيارة كائنة في يوم الجمعة، حاصلة فيه. طب لو قلت يوم الجمعة يوم مبارك، هل هو ظرف؟ لا يكون ظرفا، واضح؟ إذا لابد للظرف أن يكون وعاء للفعل، فالفعل مظروف والزمان أو المكان ظرف. الآن هو قال لله الأمر من قبل، من قبل أصلا يقول من قبل أن يغلب الروم، واضح؟ ما الذي أدى إلى هذا الاختصار في المعنى في اللفظ؟ الضمة. فعندما قال من قبل، فمعنى ذلك أن هناك كلاما منويا دل عليه هذا البناء. طيب كيف عرفنا أنه مبني؟ لأن قبله حرف جر، قبله حرف جر. طيب في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فنصب يوم على الظرفية أي هذا الذي سبق حاصل في ذلك اليوم، وهذا يوم مبتدأ وخبر، فلما صلحت لأن تكون ظرفا جاز فيها النصب، ولما صلحت لأن تكون خبرا جاز فيها الرفع، وجاءت القراءة بالنصب والرفع. واضح؟ طيب الآن لما قال وبعد أي بعد هذا الذي تقدم، وبعد هذا الابتداء والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن العلم فرض لزم. إذن بعد هذا الذي تقدم الذي دلت عليه الضمة، ولاحظوا دائما في اللغة العربية عندما ينتقل من الإعراب إلى البناء في الأسماء فإنما له قصد جديد يختلف عما لو كان معربا، وإذا انتقل في الأفعال من البناء إلى الإعراب كما فعل في المضارع فاعلم أن له في هذا الباب من في الانتقال من أصل البناء، الأصل في الأفعال البناء والأصل في الأسماء الإعراب، فإذا بنيت الأسماء فإن له في هذا قصدا مختلفا جديدا يختلف عما لو كان قد أعرب. واضح؟ فلذلك دائما نلحظ هذا العدول في اللغة في موضوع الأسماء وفي موضوع الأفعال. ربما يعني تحدثت عن هذا في مجال مراسم التفكير النحوي، ربما نعطيكم يعني في هذا ثلاث تسجيلات. طيب العلم، قال وبعد إن العلم، يقول هنا العلم، ما معنى العلم؟ العلم ملكة، العلم ملكة، ملكة يدرك بها الإنسان الأشياء على ما هي عليه، فإذا حصلت هذه الملكة تصرف الإنسان على وفق تلك الملكة. فإذا علمت أن النار محرقة وستؤذيك إن وضعت يدك فيها فهذا يعني أنك لا تضع يدك في النار. إذن هو ملكة، ولكن هذه الملكة لها مجال في التصرف والسلوك، فإذا علمت أن الخمر حرام فإن هذا سيحملك على تركه، وإذا علمت أن الغيبة حرام وعليها وعيد فإن هذا سيحملك على ترك تلك المعصية، فإذا علمت أن الحج فريضة إذن ستسعى إلى العمل. إذن هي ملكة تعلم بها الأشياء على ما هي عليه، ثم تصبح لهذه الملكة أثر في حياة وسلوك الإنسان. وهذا يعني أن العلم ليس هو كم المعلومات الهائل في ذهن الإنسان. لذلك قال العلم في رأي الإمام فانتبه معرفة الشيء على ما هو به، العلم في رأي الإمام فانتبه معرفة الشيء على ما هو به، إذن أن تعرف الشيء على حقيقته، وهي العلوم المدققة، يعني قد يكون هناك معرفة، هذه المعرفة قد تكون قابلة للصواب قد تكون غير قابلة للصواب فتكون خطأ، فإن دققت فأصبحت بعد ذلك علما. لذلك هو يقول لك أنا سأتحدث معك في مجال العقائد وفي مجال الشرائع وفي مجال ختمة السلوك، سأتكلم معك بعلوم مدققة محكمة، ليست كلام الناس، ليست كلام الناس، إنما هي من ثمار الوحي في منهجية علمية في الأخذ والتلقي. هناك الألوهية، النبوة، كيف عرفت الألوهية، كيف عرفت النبوة، كيف نفهم كلام الله وكلام رسوله، كلها نتائج علوم لها حظها ونصيبها من التحقيق والتدقيق. قال وبعد إن العلم فرض لزم، الفرض أصله القطع وأصله التقدير. وقد جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا، ومعنى ذلك أنه قد قدره. وطبعا الفرض عند الجمهور والواجب سواء، وقد ميز بينهما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وتكون الفريضة بمعنى الشيء المفروض، الفريضة بمعنى الشيء المفروض، فما كان على متعديا فإن فعيل منه بمعنى المفروض. تقول فريضة تجمع على فروض ولا فرائض؟ فريضة فرائض، فرض فروض، واضح؟ فريضة بمعنى مفروضة، واضح؟ فريضة بمعنى ايه؟ مفروضة. طيب غسيل بمعنى مغسول، طبيخ بمعنى مطبوخ، قتيل بمعنى مقتول، فما يكون على وزن الفعيل هنا في هذا هو بمعنى المفعول. لذلك نقول مثلا على نصاب أو على ما يخرج من نصاب الإبل فريضة، أي هذا شيء مفروض ويخرج من المال ويتؤدى الزكاة. قال لزم، ولزم هنا من الفعل المتعدي، من الفعل المتعدي كقولنا لزم مكانه، فمكانه هنا مفعول للفعل لزم. إذن ومعنى ذلك أن هذا العلم فرض لزم المكلفين، فالعلم لازم وكل امرئ ملزوم بأن يتعلم هذا العلم. فقال وبعد إن العلم فرض لزم كل امرئ، كل امرئ مفعول للفعل لزم، وامرئ هنا مضاف إليه مجرور، وامرئ هي معناها الرجل، وامرأة الأنثى من الإنسان. فلكن لما قال هنا امرئ اللي هو أن خطاب المذكر يشمل المؤنث بالتبع. الآن أحيانا نلاحظ على كلمة امرئ أن هناك تغيرا في حركة الراء، فهناك تغير في حركة الراء، ونحن نعلم أن الإعراب هو أثر. فمثلا نلحظ في القرآن الكريم لكل امرئ فآخر الكلمة الهمزة، ولكن الراء جاءت متحركة بالكسرة. إن امرؤ هلك فالإعراب هو على الهمزة، والراء جاءت تغيرت إلى الضم. ما كان أبوك امرأة، تغيرت الراء بالفتحة تبعان للهمزة، فهل نقول إنها معربة من مكانين؟ وهذا لا ينسجم مع القواعد النحوية، وهي أن حركة الإعراب تكون على الأواخر وليست على ما قبل الآخر. فنحن لابد أن نستقيم مع الكلي دائما، يعني إذا وجدنا كلمة شذت في إعرابها من قبل الآخر أو من حركتها ما قبل الآخر فلا نخرم القاعدة، وهذا سواء في كان في النحو أو في الفقه. فعندما تأتي إلى كل فقه فإنك لا تخرم الكليات الفقهية لأجل الجزئيات، لأنك لو خرمت الكلي في الفقه فهذا يعني أن جميع الجزئيات التي ارتبطت بهذا الكلي أوشكت على الانهيار. لذلك لا نخرم القواعد الكلية لأجل وجود جزئي خالف القاعدة، بل نجعل هذا الجزئي حالة خاصة وواقعة خاصة، وتراعى على مبدأ الرواية في الكلام، وأنها صحيحة لغة وإن كانت خارجة عن الكليات. هو تسهيل الكلام، هو يعني أو أنك تفسرها تسهيل النطق، وهذا جار في كثير من أمور اللغة. قوله تعالى مثلا فأنذرتكم نارا تلظى، فما استطاعوا أن يظهروه. فقضية اللغة مبنها على الرواية. لاحظ، يعني إذا أردنا أن نتكلم في امرئ الآن بالكسرة ما توجيهها؟ هناك قضية تسمى البرهانية، بمعنى أنك تقيم دليلا له لازم وملزوم وبينة، هذا برهان. هناك ما يسمى بالتوجيهات وهي ليست براهين، كما يمكن أن نتحدث هنا في حركة الكسرة. لذلك قال إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات، إبداء المناسبة، هذا ليس دليلا. كما لو تقول العرب ادخروا حركة الضم للمرفوعات، المبتدأ والخبر والفاعل، لماذا؟ لأنها ثقيلة. وادخروا حركة الفتح للمنصوبات، لماذا؟ لأن المنصوبات كثيرة. فربما إذا فتشت عن الحركات في صفحة واحدة ستجد أن أكثر الحركات في الصفحة هي حركة النصب. فهذا لا نقول علة، لا نقول إن هذا علة، لكننا نقول إنها مناسبة. هذا الإبداء للمناسبة هل هو دليل؟ ليس دليلا، إنما هو إبداء مناسبة ونسميه توجيها. ربما أحدهم يقول دخلت إلى هذه القاعة، نقول إن المهندس جعل نافذتين في هذه القاعة وجعل الباب من هذا المكان لأنه حتى يدخل الهواء من النافذة ثم يخرج من الباب فيدخل الهواء. ربما المهندس لم يخطر بباله هذا، لكنني ماذا أقول؟ أنا أبدي مناسبة. لذلك القواعد اللغوية ثابتة بالاستقراء وهي إبداء مناسبات بين كلام العرب وما روي عنهم. قد تقول تلظى التخفيف، فما استطاعوا أن يظهروه حذف التاء هنا، تقول هنا مناسبة التخفيف، والعرب يتخففون في لباسهم وأثاثهم وكلامهم، وفي كلامهم أيضا يتخففون، فلذلك يكثر عندهم الحذف، يكثر عندهم الحذف، وما يعرف يحذف. لذلك هناك أنت أمام كليات تستطيع أن تعيش في هذه اللغة ضمن هذه العلامات الكبرى، أن العرب يتكلمون في هذا في حركة امرئ هكذا روي عنهم، والمعول عليه في اللغة ما روي من كلام العرب. لا نستطيع أن نقول هذه خالفت لسان العرب وأقيستهم وجاء الإعراب على ما قبل الآخر إذن غيروا حركة الرأي. لا، المعول على الرواية في كلامهم، وأن ما جاء على خلاف القياس لا يكون شاذا بمعنى أنه يترك، إنما نقول هو شاذ عن القياس، هو شاذ عن القياس، وشذوذ الكلمة لا ينافي فصاحة الكلمة، لا ينافي فصاحة الكلمة. واضح؟ طيب، إذن يتكلم الآن على اللي هو المكلف. قال كل امرئ مكلف، مكلف هو اسم مفعول للفعل كلف، يكلف، مكلف، مكلف، تكليف. واضح؟ إذن هو مكلف، من الذي كلفه؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومعنى كلفه الأمر أي أوجبه عليه، أي أوجبه عليه. فيدخل هنا وجوب الشريعة الشاملة وأحكام الشريعة الشاملة في موضوع طلب الاتباع. وأصل التكليف هو الحكم بما فيه كلفة، بما فيه كلفة، ومعنى الكلفة المشقة، ومعنى الكلفة المشقة. واضح؟ لذلك إنه التكليف طلب، التكليف وهو إلزام الذي يشق، أو طلب فاه بكل خلق، وهو إلزام الذي يشق، هذا في تعريف التكليف، أو طلب فاه بكل خلق، لكنه لا يفيد فرع فلا تضق لفقد فرع ذرع. يعني سواء قلنا إن التكليف فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، ستورد علينا موضوع المباح، المباح ليس فيه مشقة، نقول يعتقد وجوبه، واعتقاد وجوبه هذا مكلف به من جهة الشرع، ومن ثم كله سيكون من باب إبداء المناسبة، أن التكليف لابد أن يكون فيه مشقة، فأين المشقة؟ فقلنا إن المباح فيه مشقة اعتقاد الوجوب، بمعنى هو لازم أن تعتقد أن هذا مباح، ولا يجوز لك أن تحرم الحلال مثلا. واضح؟ فإذا هناك ناحية إلزام في معرفته ومعرفة حكمه. إذن الخطاب التكليفي هو أحكام شرعية، هو أحكام شرعية، ولا بد من التمييز بين الحكم الشرعي وغيره. الحكم الشرعي يجيء به الشرع، والحكم ما يجيء به الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، يعني الحكم ما يأتي به الشارع. طب قبل ورود الشرع وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حلال ولا حرام، لا يوجد حلال ولا حرام، إنما يعرف الحلال والحرام من جهة الطبائع، من جهة الطبائع. فنقول قتل الطفل البريء قبيح، لماذا؟ لأن الفطرة السليمة تستقبح ذلك، واضح؟ الخمر قبيح، طيب الصدق حسن، فمن حيث الحسن والقبح باعتبار الطبائع نقول هذا قبل الإسلام. لكن هل نستطيع أن نقول إن هذا قبيح شرعا بمعنى ترتب الجزاء الأخروي بالعذاب عليه يوم الدين قبل أن يريدنا الشرع؟ لا يمكن ذلك، لذلك لا يوجد شرع قبل النبوة، ولم يكن متعبدا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، يعني قبل الوضع الشرعي ما في تعبد، شرع ما يجيء به الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. إذن باعتبار ترتب الجزاء الأخروي هذا هو الحكم الشرعي. طيب قبل ذلك إنما هو استحسان طبعي وقبح طبعي لا يترتب عليه ثواب وعقاب. إذن الشريعة لم تقل إن قتل النفوس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النفوس البريئة كان حسنا، إنما كان هناك إحالة على العقل الطبيعي للإنسان، أما بعد ذلك فقد جاء الشرع، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبح ما قبحه الشرع، واضح؟ العرف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع، واضح؟ لذلك نحن عندما نتكلم عن الحكم الشرعي الحكم المأخوذ من جهة الشرع، وهذا النظم هو في الأحكام المأخوذة من جهة الشرع، لا تؤخذ من مختبر الفيزياء ولا من الكيمياء، فهذه لها مناهج مختلفة، واضح؟ إذن هناك أحكام عادية المسلمون ينافسون في أخذها من بابها، وهو باب المنهج التجريبي، المنهج العادي كالأنظمة الإدارية ومعرفة صوابها من خطأها، فهذه تعرف من جهة العادة كتصميم الطرق والشوارع وبناء المدن وبناء الإدارات المختلفة، فهذه تعرف من جهة الإدارة، والإنسان مستقل في معرفتها، واضح؟ إذن هذا الكلام الذي يتحدث عنه في حكم الشرع. ماذا كيف نميز الآن؟ الشرع جاء بأحكام بأدلة تفصيلية، لذلك نقول الفقه اللي هو علم مستفاد من الأدلة التفصيلية، لكن هل نتائج الفيزياء والكيمياء مستفادة من دليل تفصيلي في الكتاب والسنة؟ هل تنظيم الطرق والإشارات الحمراء وإشارات المرور مستفادة من أدلة تفصيلية؟ ليست مستفادة من أدلة تفصيلية، إنما هي مشمولة بأدلة كلية في رعاية المصالح، أعطوا الطريق حقه وما إلى ذلك. إذن هو يتكلم هنا عن الأحكام، يقصد بها الأحكام الشرعية باعتبار الشرع، الصلاة فرض، الغيبة حرام، التوحيد فرض، إذن يتكلم بالأحكام التي تثبت من جهة الشرع. هل كان الخمر حلالا أول الإسلام؟ نعم. إذن هل شرع الإسلام الخمر أول الإسلام؟ طب قلت حلال، مباح شرعا، مباح طبعا، طبيعة تنفر منه. طيب جاء قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهم منه أنه يبيحه شرعا بمفهوم المخالفة؟ لم يكن الخمر مباحا شرعا في تاريخ الإسلام، لا أوله ولا آخره، لأنه ما يفهم أنه بقي على البراءة الأصلية ليس شرعيا. طب هو لم يحرم الزنا إلا متأخرا، واضح؟ الربا حرم في فتح مكة، فهل كان مباحا شرعا قبل ذلك وهو ظلم مبين؟ هل كانت الشريعة تبيحه؟ هذه الأحكام قبل ورود الشرع ليست أحكاما شرعية، إنما الإباحة فيها إباحة عقلية مأخوذة من البراءة الأصلية، وما أخذ من البراءة الأصلية ليس شرعا. يعني ما جاءك دليل يحرم الزنا مثلا لا يعني أن الزنا كان مباحا شرعا، هو كان مباحا عقلا لاستصحاب الأصل، وهو أن البراءة الأصلية تقتضي أن يكون في أذهان الناس مباحا، لكنه لم يبح شرعا. وكذلك الخمر لم يبح شرعا. إذا قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، فما يؤخذ من البراءة الأصلية ليس مأخوذا من الشرع. لذلك قال أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، براءة ليست من الأحكام. لذلك لا نستطيع أن نقول إن الإسلام أباح الخمر شرعا أوله. لا، عليك أن تميز بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. تقول الإباحة العقلية مستصحبة على أساس أن الإنسان بريء حتى تثبت البينة، ولم يكن لدينا بينة من الله، فما كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا ينسب إلى الشريعة. ولذلك نقول الإسلام تدرج في تحريم الخمر فأباحها أولا. طب ما معنى كلمة أباحها في الاصطلاح الديني؟ الإباحة الشرعية ولا العقلية؟ الإباحة الشرعية. إذن الكلمة هنا ملتبسة بالإباحة الشرعية، إذن هي ليست إباحة شرعية بل كانت إباحة عقلية. طب هل يفهم من قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهم منها مفهوم مخالفة أنه يجوز أن تشرب شرعا خارج الصلاة بمفهوم المخالفة؟ هذا لا يصح. واضح؟ إذن قضية التدرج في التحريم بمعنى قال وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو هذا هو التحريم الشرعي، وما قبله لم يكن تحريما شرعيا. لذلك هل الآية ناسخة؟ إنما الخمر ليست ناسخة، لأن الحكم الذي قبلها كان عقليا، والنسخ لا يكون رفعا للحكم العقلي بل يكون رفعا للحكم الشرعي. لذلك لا نقول إن الآية الكريمة إنما الخمر والميسر هي ناسخة، لأنك لو قلت كانت مباحة شرعا لكانت ناسخة. الحكم العقلي لا يترتب عليه فيما يتعلق الجزاء والثواب. ما الذي يترتب عليه الثواب والجزاء؟ هو الحكم الشرعي. لذلك قلنا التحسين والتقبيح الطبيعي، يعني أنك تنفر من شيء مكروه كنفور الناس من الميتة مثلا، هذا طبيعي، هذا تحسين وقبح طبيعي، وهذا موجود في الناس اليوم. طيب التحسين والتقبيح العقلي بمعنى أن العقل حكم بأنه ما لم يردني شرع إذن هو لا مؤاخذة فيه، هذا استناد إلى العقل وليس إلى الشرع. واضح؟ لذلك النسخ هو رفع لحكم شرعي، وما كان في صدر الإسلام مباحا هو مباح عقلا. انظر التمييز، مباح قانونا. الآن أنا عندي كلمة مباح، أصبح عندي مباح عقلي ومباح قانونا ومباح شرعا. في أحد يقول إن الفائدة الربوية مباحة شرعا؟ حتى الذين يتعاملون بالربا لا يقولون ذلك، إنما يقول لك المباح فائدة قانونية. وبالتالي لما يقول أن هذا مباح قانونا هو من أصحاب الإيه؟ المعاصي، معاصي الجوارح. لكن لو ماذا لو قال مباح شرعا؟ صار تبديل لأحكام الشرع، فما حرمه شرعا أصبح مباحا شرعا. واضح؟ لذلك في أحبار بني إسرائيل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، للشرع المبدل، للشرع المبدل. لذلك من المهم جدا تمييز الحكم الشرعي الذي يؤخذ من الدليل التفصيلي كما هو في تعريف الفقه، كما نعرف الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. هل غليان الماء على درجة 100 هو خطاب متعلق بأفعال المكلفين؟ هذا عرف من جهة العادة، ليس داخلا في الحكم التكليفي. النظم الإدارية كذلك، هل هي خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين؟ ليست هي الخطاب، ولكن هل الإدارات والتنظيمات الإدارية خارجة عن أصول الشريعة ومصالحها ووسائلها؟ بل هي مندرجة تحت أصول عامة مشمولة بجنسها لا بتفاصيلها وأجزائها. فعندما تقوم بتنظيم دائرة جامعية إلى مجلس إدارة ونواب وأقسام وكليات، هذا حكم إداري عادي ليس يتناوله الشرع بدليل جزئي. طيب الطلاق، الطلاق مرتان حكم شرعي، واضح؟ إذن تمييز العادي من الشرعي مهم جدا وضروري لمراعاة المنهجية المناسبة في التعامل مع القضية. فلا تستطيع أن تأتي بالمنهج الأصولي المتعلق بالنص لبحث مسألة علاقتها مع المختبر في الفيزياء والكيمياء والقانون اللي هو طبائع المخلوقات التي جبلت عليها في طبيعتها، واضح؟ إذن هذا مهم جدا في تمييز الحكم الشرعي، وهو أن هذا الحكم يعني هو الذي يؤخذ من جهة الشرع، أما الحكم العقلي فيؤخذ من جهة العقل، فتقول واحد بالإضافة إلى اثنين يساوي ثلاثة، إذن صار عندي ثلاثة. طب الكل أكبر من الجزء لكل فعل فاعل، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا مأخوذ من جهة العقل. السؤال: هل المباح عقلا قبل ورود الإسلام كان متعارضا مع الشرع؟ لم يرد الشرع بعد، لم يرد الشرع بعد، ولم يكن متعبدا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي لم يكن متعبدا بالشرع، إنما كان عليه الصلاة والسلام بفطرته السليمة ينفر من هذا. لكن الإباحة العقلية ليس لها علاقة بالجزاء الأخروي، الإباحة الشرعية هي التي لها علاقة بالجزاء الأخروي. فلذلك لو قلنا إن الخمر في سابق الإسلام قبل التحريم كانت مباحة عقلا على أساس البراءة الأصلية لأنه لم يرد نص، ما معنى ذلك؟ لا يتعلق بها الجزاء الأخروي، فلا عقوبة على شاربها، فلا عقوبة على شاربها، هذا هو المعنى. أما بعد ورود الشرع فاستحق الإثم وترتب الجزاء بعد أن ورد الشرع. إذن الإباحة العقلية فيما لم يرد به الشرع قبل الإسلام، طيب والإباحة الشرعية فيما جاء به الشرع، كيف تتعارضان إذا كان زمانهما مختلف؟ واضح؟ شرع من قبل المنصوص عليه بشرعنا. قال: ما أوجب الله من الأحكام عليه من شرائع الإسلام. إذن هو الآن يتكلم الفرض الواجب على المكلف أن يعلم الشرائع، لذلك قال: ما أوجب من الأحكام، ما هنا مفعول به أي أن يعلم ما أوجب الله. طبعا أن يعلم، قلنا إن الألف للإطلاق ومعنى الإطلاق واضح. ما أوجب الله من الأحكام، ما هي المفعول عليه من شرائع الإسلام، شريعة الإسلام، وهي الأحكام التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول. من هنا لبيان جنس الشرائع، وفي هنا للوعاء وما هو في الشرائع. يعني إذا ستقول من، ستبدأ بأنها لشرائع الإسلام بيان جنسها، أو في أي الأحكام التي هي في هذه الشريعة، وكلا المعنيين المرتبطين سواء على من أو في يمكن أن تؤدي غرضا ومعنى مستقيما مع النص. قال: وأن خير ما اعتنى، وأن خير ما اعتنى. إذن قال قلنا الشريعة هي ما وضعه الله تعالى من الأحكام العقدية والفقهية والأخلاقية. وأن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى. طيب أن هنا موصولية مفتوحة على الفتح، وأيضا في نسخ بالكسر وإن. فإذا قلنا وإن، الكلام ابتداء جديد، حيث كسرت إن فهذا معناه أننا في كلام جديد. أما إذا فتحنا أن فهذا يعني أنها موصولية، وهي وصلتها تؤول بالمفرد. طيب الآن على قلنا على رواية الكسر مبتدأ، وعلى رواية الفتح موصولة، موصولة أن موصولة. ومثال ذلك في قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وقراءة وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإذا قال على قوله تعالى وأنك، فماذا معناها؟ وإن لك ألا تجوع وأنك لا تظمأ. طيب فإذا قال وإنك، إذن له إن لك ألا تجوع وإن لك ألا تظمأ، فعلى كلا الحالين عطف إن على بالكسر على إن الأولى. فإذا لم يعطف إن على إن ووصلها فيصبح المعنى إن لك ألا تجوع وإن لك ألا تضمأ. طب فإن كسر إن وإن عطف إن على إن، واضح؟ هذه قراءة الكسر أنه عطف إن على إن. فمعنى رواية الكسر إن لك ألا تجوع وإن لك ألا تضمأ. طيب على الفتح إن لك ألف ألا تجوع ب ألا تضمأ، صارت الثانية، واضح؟ فصارت من باب إيه؟ أن الموصولية. اعتنى بالأمر أي اهتم به، اعتنى بالأمر أي اهتم به وشمر. طبعا شمر قلنا الألف للإطلاق، وأظن هذه أصبحت واضحة، أي لإطلاق الصوت بها من أجل الترنم والتغني والتطريب، والتغني والتطريب. قال شمر، الفعل شمر، وشمر تضعيف للفعل أي تكثير الفعل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه أي أكثروا الحق وكثروه، واضح؟ إذن وشمر هنا أي أكثر من التشمير، كثره وشمر ثوبه إذا رفعه وضم بعضه إلى بعض. هذا هو دلالة الوضع، هذه هي دلالة الوضع. طيب دلالة الوضع التشمير، هل يقصد المؤلف هنا التشمير؟ يعني إذا أنت أردت أن تقرأ الكتاب وتطلب العلم فعليك أن تكف كميك وأن تكف ثوبك مثل شد المئزر، إذن هي كناية. إذن هل دلالة الوضع مقصودة؟ ليست مقصودة، إنما الذي قصد لازمها. طيب ما هو المتبادر؟ شمر سواعد الجد، هل المتبادر هو أن تكف كمك وثوبك، أم المتبادر هو أن تقوي عزيمتك وأن تهيئ نفسك لأمر عظيم؟ إذن هذا هو المتبادر. ولاحظوا الفرق بين المتبادر والوضع، عندما نقول الظاهر في النص هو المتبادر، وقد يكون المتبادر هو الوضع اللغوي، هو الوضع اللغوي كما هو الحال في النص الظاهر، وقد يكون المتبادر في الكناية اللازم وليس الوضع اللغوي. فهنا لما قال شمر، المتبادر هو تشمير سواعد الجد وليس التشمير بحسب الوضع اللغوي الذي هو كف الثوب. فلاحظوا أن في الكناية أريد اللازم ولم يراد الوضع اللغوي، لم يراد الوضع اللغوي. قال الفتى، ومعنى الفتى هو الشاب في أول شبابه بين المراهقة والرجولة. إذن شمر له الفتى ما فيه خير للورى، يقصد به ذلك الفتى اليافع الذي هو في بداية طلبه للعلم، ما فيه خير للورى. وقلنا الورى هو بهم الخلق، وبينا تفصيل الخلق. طيب نستمع إلى الأسئلة. سؤال تفضلي. الإباحة العقلية مستفادة من العقل، وما هو استبيح من حيث ميول الطباع فهذا يكون باعتبار الطبع، هذا باعتبار الطبع. أما الإباحة إذا كان العقل مارس تفكيرا وباجتهاده العقلي نظر فنقول هذه إباحة، لكن في كلا الحالين هما البراءة الأصلية، هما البراءة الأصلية. فالآن ما قبل الشرع سواء كانت التوصل للحكم بالعقل أو نتيجة الطباع فهذا لا علاقة للجزاء الأخروي به. فمن قتل قبل ورود الشرع أو شرب الخمر قبل ورود الشرع أو استطاب الميتة قبل ورود الشرع فهذا لا عقاب عليه. لماذا؟ لأن الشرع لا يعلم من جهة العقل مستقلا، ولو علم الشرع من جهة العقل مستقلا لما احتجنا إلى الوحي ولا إلى الأنبياء. المعتزلة سيدوا العقل على الشرع وجعلوا العقل مرجعا، فما وافق العقل اعتبروه قطعا وهو واجب الاتباع، فلذلك أنكروا الشفاعة واعتقدوا أن الشفاعة العظمى لا تنسجم مع العقل، فكيف من قتل 100 نفس يدخل الجنة؟ فلذلك هم لم تستطب عقولهم ما جاءت به الشريعة، فلجأوا إلى التأويلات المتعسفة خارج دائرة النص لأن النص لا يخدم قضيتهم. إذن العقل هنا ضل، كما هو ضلال البشرية عندما تخرج عن صراط النبوة. البشر اليوم يعني المعتزلة اجتهدوا في موضوع إنه بعض الجزئيات وأصبحوا يحكمون عليها عقولهم، لكن لو أحدهم قال اليوم هذا نص لا يقبله العقل وهذا نص لا يقبله العقل وهذا حكم شرعي غير منطقي، ماذا فعل؟ عمليا أدخل العقل في مسرح الشرع. كيف تعطى مثلا البنت يعني نصف الذكر، وأحيانا ممكن تأخذ البنت أكثر من الذكر، فقد يظن هذا ارتباكا بحكم ماذا؟ بحكم ميوله هو. فلذلك في موضوع الحكم الشرعي مجاله حيث لا يستطيع الإنسان أن يعرف الحق، فالطلاق وشروط صحة عقد الزواج، الصلاة، القصاص، هناك عقول الآن تستقبح القصاص يعني أصبحت تقبح الشرع. نقول لهم أنتم عندما توصلتم إلى أن القصاص ظلم كيف عرفتم ذلك بمنهج علمي؟ هناك كثير من الولايات الأمريكية تطبق القصاص، وهؤلاء لا يطبقون القصاص ويرونه ظلما. هل اختلفتم في جدول الضرب فيما بينكم؟ لم تختلفوا. لماذا؟ لأنه عقلي. طب لماذا اختلفتم هنا؟ لماذا اختلفتم في الملكية الفردية والملكية الجماعية في الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي؟ إذن لما اختلفتم أنتم لا تختلفون في أحكام عقلية، أنتم تختلفون في ميول نفسية. لذلك هذا مال إلى أن القصاص حق، وذاك مال إلى أنه ظلم، ذاك مال إلى الملكية الجماعية فألغى الملكية الفردية، ذاك مال إلى الملكية. إذن هذه ميول، هذه ميول طبيعية، لأنك تحب كسب المال وعندك قدرة، فلذلك قلت أنا أريد الرأسمالية. ذاك عنده حب للدعاء وأن يعمل كغيره وله أفضلية في الاقتصاد الملكية العامة فمال إلى ذلك. وكثير من الاختلافات التي تسمى عقلية هي ميول نفسية، وإنما تلبس لبوس العقلية. فلذلك يأتي إلى قضية شرعية فيقول غير معقول. لاحظوا، طبق المنهج العقلي على الشرعي، مع أن الشرعي ليس في محل العقل أصلا، يعني الشرعي ليس في محل جدول الضرب، ليس في تقرير الكل أن الكل أكبر من الجزء، ليس بصدد شرح المستحيلات العقلية، واضح؟ إنما هو جاء لجانب يعجز الإنسان عن الوصول فيه إلى حقائق ثابتة كالميراث. الآن قلنا جميع البشر اتفقوا على ميراث، لن تجد أمة كأمة، وذاك سيقول أنا ظلمت وذاك سيقول أنا ظلمت، وهذا يأخذ التركة الأخ الأكبر وهذا يأخذ التركة الأخ الأصغر، وهذا يوصي بكل ماله ويخرج، وحتى أنه يوصي بماله أعزكم الله للكلاب. طيب في هذا المجال الميراث، هل تستطيع البشرية الوصول إلى حقيقة مستقرة ثابتة كما وصلت إلى حقيقة أن السرعة تساوي المسافة على الزمن مثلا؟ إذن البشر غير قادرين على الوصول إلى قانون علمي مستفاد بطريقة علمية في الميراث. الدليل أنكم مضطربون. إذن هل هذا مجاله العقل والتجريب أم له منهج آخر؟ إذن له منهج آخر. ما منهجه؟ النبوة. مصدره النبوة. مصدره الشرع. لذلك اضطرابات البشرية الآن ليست في مجال شيء علمي. العلم متفقون عليه. إجراء عملية جراحية في الغرب تنفذ في الشرق ولا إشكال، لا فرق بين المسلم وغير المسلم في عمليات فتح القلب ولا في عمليات زرع الكلية ولا في الحديد. يعني ما في عندنا حديد إسلامي وحديد غير إسلامي، ما في عندي إسمنت إسلامي وإسمنت غير إسلامي، لأنه هذا ليس مجالا للشرع، هذا مجاله الطبيعة. يعني شركة المقاولات الإسلامية، يعني ماذا يعني شركة المقاولات الإسلامية؟ يعني الحديد مجري عليه الصمديات، يعني هذا حديد وهذا حديد. يعني إذا أنت سميت ولكن أقمت عمودك أعوج سينهار البناء، إذا لم تسمي ولكنك أقمته مستقيما سيبقى مستقيما. فالقضية أنه هي قضية طبيعية، علاج العين للمسلم كعلاج عين غير المسلم طبيعية. هل يختلف الناس في الطبيعيات؟ لم يختلفوا، لم يختلفوا في العقليات. إذا اضطربوا فمعنى ذلك أن المسألة ليست من العقليات، لأنه لو كانت من باب العقليات لاتفقوا وأجمعوا كما أجمعوا على جدول الضرب تماما. فما معنى أنهم قد اضطربوا؟ إذن ليسوا قادرين على الوصول إلى نتائج علمية ثابتة بعقولهم الخاصة، مثل نماذج الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي، مثل الرأسمالية اليوم تتقلب حينا ويعني وتستدرك وتراجع وبعد ذلك يعني تقع في أخطاء وما إلى ذلك. إذن أنت في الفلسفة مضطرب، في الفلسفة الاقتصادية، في الفلسفة الاجتماعية أنت مضطرب، لا تستطيع أن تقرر ما هو حقوق الإنسان، لكنك جئت إلى ما هو علم وخلطته بالفلسفة، فأصبحت لتؤيد فلسفتك الإلحادية التي تعتقد أن الإنسان مادة وأنه متطور عن كائن سابق لهدم الأخلاق، أصبحت تحاول أن تدخل إلى المختبر وأن تأتي بأشكال ونماذج توظفها في خدمة الفلسفة، ولكنها عمليا لا تخدم الفلسفة، فلا تستطيع أن تستدل على الفلسفة من داخل مختبر الفيزياء والكيمياء. الأخلاق لا تستفاد من المختبر، من أين نأخذها كبشر إذا لم يكن هناك وحي؟ من أين تؤخذ الأخلاق؟ طيب وضعنا قيم إنسانية مشتركة، القيم الإنسانية المشتركة مثل إيه؟ الإنسان مكرم والإنسان مكرم. طيب تقدر تستطيع أو تقول لي هذا الإنسان المكرم إذا كان عنده معدن الذهب والألماس كما هو في أفريقيا وهو ضعيف ولا حيلة له، كيف تتعامل معه في الأخلاق الإنسانية لأنك وأنت عندك السلاح والمال والقوة والكفاءة العلمية للاستخراج؟ ضع ضابطا لكيفية العدالة في استخراج الألماس من إفريقيا من أناس لا يملكون الكفاءة وهم ضعاف وأنت تملك الكفاءة وأنت قوي. ضع لهذا قانونا، القانون هو سيكون قانون الغاب، قانون الغاب. إذن أنت تعطيني نماذج ومثل جميلة جدا لكنها ليس لها تفاصيل على أرض الواقع، أنت تريد أن تعيشني تغييب في حالة من المثل لكنني في الواقع أنا ضحية لفلسفة مادية شرسة متوحشة. لذلك الآن البشرية في تخبط كبير بسبب فقدانها النبوة، ولذلك الخطاب الإسلامي العالمي هو النبوة، إنه هذه الطريقة للتعامل بين البشر والتعامل بين الفرد والمجتمع لا توصل إليها بإيه؟ بالمختبر. تريد أن تصل إليها عن طريق مين؟ تنظيمها بالبرلمان، تنظيمها بالقانون. من الذي سيصل البرلمان؟ المتسول الذي لا يملك قوت يومه أم رجل الأعمال؟ ستصاغ القوانين لخدمة رجال الأعمال، وهذا ما تقع فيه البشرية اليوم، أنه قد عاد نظام الإقطاع من جديد. بالأمس كان إقطاع الأراضي، الآن إقطاع الشركات. ليه؟ لعدم وجود ثوابت قطعية يحرم تجاوزها. فإذا جئت إلى الأموال في الإسلام ستجد أن فيه إجماعات تحول دونه تغول رأس المال لصناعة القوانين. تحريم الربا قطعي حتى لو اتفق البرلمان، قطعي. لماذا؟ لأنه ظلم للمجتمع. فإذا أحلنا الأمر إلى المجتمع، من الذي يمثل المجتمع في البرلمان؟ رجال الأعمال أو من يعملون إلى رجال الأعمال، إذن سيباح الربا. إذن رجعنا وافتقرنا إلى الإجماع القطعي على تحريم الربا. بيع الكالئ بالكالئ، الاقتصاد العالمي يقوم على تأجيل البدلين. تأجيل البدلين أدى إلى وجود مقامرات في الأسواق، أن الإنسان يدخل بمئة ألف ويشتري بضاعة بمليون لأنه لا يريد أن يدفع، يدفع عشر القيمة مثلا، أدى إلى تضخم الطلب. وأن من لا يقدر على الشراء بمليون ومعه مئة ألف أصبح يشتري بمليون، إذن ماذا فعل؟ رفع الطلب. هذا الطلب حقيقي أم وهمي؟ هو وهمي، لكن رفع السعر في السوق أم لا؟ رفع السعر في السوق. 60% بحسب الإشارات من أسعار النفط هي أرباح مضاربات، ليست للمنتج الذي أنتج النفط وليست للمستهلك جزء من ثمن المستهلك ولا النقل، هي عبارة عن مضاربات. من أخذها؟ الذين في السوق. السبب بيع الكالئ بالكالئ. يعني الكالئ بالكالئ، يعني المؤجل بالمؤجل، يعني الدين بالدين. إذن في عندي إجماع في الأموال أدى إلى حماية البشرية من الظلم 60% من أسعار النص. ما لا، هذا الإجماع من أين جاء؟ جاء من نص وانعقد عليه الإجماع. لو أن البرلمان أجاز ذلك نقول له لا يجوز لك. لماذا؟ لأنك خالفت الإجماع. ما معنى خالفت الإجماع؟ يعني ظلم للناس في الأموال. إذن أنا قيد يد رأس المال وحكمته، وأصبح رأس المال محكوما ولا يستطيع أن يتكسب عن طريق صنع قوانين تخدمه. إذا أنا أزلت الإجماع الفقهي وقع الظلم. من أين نمنع الظلم؟ من الإجماع الفقهي. طيب إذا لا يوجد إجماع فقهي وأحلت إلى المجتمع، من الذي يسيطر على المجتمع؟ رأس المال. رأس المال يملك وسيلة الإعلام، صحافة مقروءة، إعلام مرئي، إعلام مسموع، هي عبارة عن رأس مال. طيب نزعنا الإجماع، أصبح عندك إسلام منزوع العظم، تلفه في كيس تضعه في الثلاجة، يستطيع أن يتكيف، يقطع كيفما تشاء. إذن من الحامي للبشرية؟ الشرع. لكن لاحظ قوة الإجماعات الفقهية والعقدية، والإجماع حكم شرعي. الإجماع حكم شرعي. إذا أزيل من الحياة المالية مثلا ترتب على ذلك ظلم كبير. افترض أنه لا يوجد شرع، التحسين والتقبيح العقلي هو رأس مالية. طب التحسين والتقبيح العقلي الاشتراكية. طيب تحسين وتقبيح عقلي هنا، تحسين وتقبيح عقلي هنا، معركة ذهب ضحيتها في أيامها الأولى أكثر من 20 مليون إنسان. 20 مليون إنسان من أجل الاشتراكية، صحيح؟ نعم صحيح. هذا وين؟ المعسكر الشرقي، الصين والاتحاد السوفيتي السابق. ماذا يفعل الآن الاتحاد السوفيتي السابق روسيا؟ العودة إلى اقتصاد السوق. والصين العودة إلى اقتصاد السوق. وعشرات الملايين الذين قتلوا من أجل الاشتراكية ومن أجل الرأسمالية ذهبوا سدى من أجل قضايا دنيوية، تحسين وتقبيح عقلي. لذلك الشرع لابد أن يكون في سبيل الله، وما هو في سبيل الله بينه الشرع. تفضل شيخ اسماعيل.
ثم أقول أن المفهوم المخالف عند المالكية فيها أن معناها إذا كنت مخالف الصلاة السفر فيجوز لكم بالكشرة.
لا يقولون بمفهوم المخالفة حتى الآن. الآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. طيب الآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى جملة حالية، تمام؟ الآن أنت بدك تأخذ مفهوم المخالفة إذن. طيب الآن لما أجا المالكية في مفهوم المخالفة عندهم موانع أم لا؟ طيب ما هي من الموانع عند ال لا ما يختص بهذه الآية؟
ألا يكون على المسؤول عنه دليل خاص
بعارض المفهوم؟ أحكي لي عن موضوع اللي هو الوصف الغالب. أنه خرج مخرج الغالب.
ألا يكون القيد الغالب الأهم.
خلص هذا للقيد الغالب الأهم وهو مانع من الموانع.
ممكن أقول على حتى تعلم ما تقولون اللي هو تحليل كل ما يؤدي إلى فساد الصلاة تخرج مناط عليها.
طيب عندما تتحدث حتى تعلموا ما تقولون عليك أن تجمع النصوص قبل ما تلجأ إلى المفاهيم، إنك تشوف النصوص وهو الشرط الذي ذكرته. طيب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعوا، متناول له بالنص. إنما الأعمال بالنيات وقصد الأفعال داخل بالنص. لو جئت أنا أتحدث عن حتى تعلموا ما تقولون، أنا بتحدث في مفهوم مخالفة مندرج تحت نصوص، وبالتالي هو ثابت تحت النصوص. فهل النصوص تتقوى بالضعيف ولا الضعيف يتقوى بالنص؟ خلاص الضعيف، إذن أنت عندك الأصول وهذا ثابت بالأصول، وبالتالي كل ما هو يشوش على المصلي مستحب أن يبعد عنه، كأن تكون في قبلته مثلا زينة معينة أو موسيقى أو المشوشات كالروائح أو المشوشات مثل الهاتف. الهاتف الآن ممكن يكون في المسجد الناس يصلون ثم يرن الهاتف، قد تكون رنة الهاتف أسوأ من الثوم والبصل وقد نهي عنه. الثوم والبصل ممكن يؤثر على دائرة صغيرة، لكن الرنات هذه التي يعني تحدث أحيانا في المسجد، بعض الرنات المرتفعة وقد تكون موسيقى صاخبة، هذه شوشت على جميع المصلين، دخلت بالنهي عن أكل البصل والثوم والحضور للمسجد بطريق القياس الأولى، فيصبح الدخان يعني من حيث موضوع الصلاة ليس من حيث التناول أشد من الثوم والبصل، الروائح الكريهة، رنات الهاتف التي هي صاخبة تصبح أولى. ممكن الهاتف يكون هزاز مثلا، لكن يتحقق عليه التشويش على من حوله إنه هذا تلفونه برن بطبيعة الهزاز وعامل نوع من الصخب لكن على دائرة قريبة. لكن الرنات العالية تدخل بقياس الأولى في النهي عن الثوم والبصل، قياس الأولى. يعني كيف قلنا فلا تقل له ما أف، فالشتم يحرم من باب الأولى. فأنت عندما تذهب إلى موضوع حتى تعلم ما تقوله وتريد أن تجعلها علة إلى آخره مما ذكرت، وعندك النصوص متكاثرة وفيها الكفاية وفيها الزيادة، يصبح هذا الذي نتحدث فيه من باب التدريب والملكة على الاستخراج وعلى العلة، حتى إذا يعني حضرت المسائل المعاصرة وجدنا قدرة عند الطالب على التعامل مع المفاهيم ورتب المفاهيم مع العلة ومسالكها مع العلة وقوادحها، فإذا طرأت الشبهة أو طرأت المسألة وجدنا الطالب قادرا علميا على تناول الجديد وأن يضيف إضافة علمية. الآن مثلا لو قلت الآن بالنسبة للأطعمة وأنواعها وأصنافها داخلة تحت البراءة الأصلية ولا الأصل الحل الشرعي في الطعام؟ البراءة الأصلية، إذن نقول الفواكه التي ظهرت عندنا جديدا حكم إباحتها عقل، لكن إحنا لو واحد حرمها الدليل قل لا أجد إلي فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فمعنى ذلك أن ما سوى ذلك شرعا حلال. إذن حلال إيه؟ شرعا وليس حلال عقلا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات. إذن الأصل في المطعومات الحل. إذن الحل الشرعي، لاحظ الحل الشرعي. ليه؟ لأنه قد ورد الشرع بإباحتها على وجه العموم، إذن هي مشمولة تحت العموم الشرعي وليس تحت البراءة الأصلية. الزينة من الثياب، الزينة من الثياب، وهذه الأشكال الجديدة من الثياب إذا كانت لا تخالف الشرع، بمعنى أنه ليس فيها شهرة، لا تخالف الشرع فيها مثلا رجال يتشبهون بالنساء أو نساء يتشبهن بالرجال، فهي على الأصل. ليه؟ لأنها من الزينة التي أحل الله، فهي مشمولة بأصل شرعي. هذا يرجع إلى أن الحظر والإباحة مبحث أصولي له تأثير في الأحكام. فإذا قلنا الأصل في الأعراض الحظر، فهذا الحظر سيؤدي إلى إنتاج أحكام كتحريم المصافحة مثلا، لأنه الأصل بين مع الرجل أجنبي الأصل التحريم، وبالتالي لما بيكون الأصل التحريم ما أقول أعطيني دليلا على تحريم المصافحة، المفروض أقول أعطني دليلا على إباحة. ليه؟ لأن الأصل التحريم، لا يجوز لي أن أقول أعطني دليلا على إباحة الفاكهة الجديدة هذه التي ظهرت مثلا. ليه؟ لأن الأصل الحل. لذلك ارجع إلى الحظر والإباحة، ارجع إلى الأصل. معروف الخلاف بين العلماء في موضوع مبحث الحصر والإباحة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.